بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو القطان، مسدد بن مصرهد أبو الحسن البصري، عن يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد أبو الشعثاء عن ابن عباس قال: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة قال: سمعت جابر بن زيد مثله. أنا فيه التحديث أو التصريح بالتحديث، الرواية الثانية، وإلا فرواية يحيى القطان من أقوى الروايات عن شعبة. فيحيى أحفظ من روى عن شعبة، وأثبت من روى عن شعبة. وأيضا كان يحيى لا يحمل حديث لا يحمل إلا ما حديث معنى السماع من حديث مشايخه، أنا إذا كان فيه تدليس لا يحدث به. وشعبة رحمه الله كان أيضا لا يحدث بحديث من يدلس، وكان يذم التدليس، كان يقول: لأن أشرب من بول حماري أحب إلي أن أدلس. وقال رحمه الله: كفيتكم تدليس ثلاثة. قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي. أنا إذا روى عنهم غالبا، مع هذه قاعدة أغلبية ليست مضطردة، لأن الإنسان قد أحيانا ينسى أو أحيانا يخاف شيئا، فلهذا هذه قاعدة أغلبية. فشعبة كان يأخذ من هؤلاء المشايخ الثلاثة الذين وصفوا بالتدليس، فكان لا يأخذ حتى يقول حدثنا أو سمعنا، حتى كان يقول شعبة: كنت أنظر إلى فم قتادة، إن قال حدثنا أخذ، وإلا تركته. لكن هذا كما قلنا أغلبي، أحيانا قد يضطر إلى أخذ شيء أو ينسى أو كذا. ولهذا جاء في مسند أبي عوانة أن شعبة مرة أخذ حديث قتادة عن أنس أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة، أو قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أو الحديث الآخر: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فقال شعبة رحمه الله كما في مسند أبي عوانة: قال: لم أسأل قتادة عن هذا الحديث، خشيت أن يفسده علي. قال: لم أسأل قتادة عن هذا الحديث، خشيت أن يفسده علي. وأنا يقول أن مثلا أنه ما سمع، أو لا يصرح، أو أنه يرفض الكلام فيتركه شعبة. فقال: لم أسأل قتادة عن هذا الحديث، خشيت أن يفسده علي. وكذلك أيضا حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر أو عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحور العين ونساء الجنة، قال: لو بصقت أحدهم في البحر لمزجته. فهذا الحديث رواه الأعمش عن مجاهد ولم يسمعه من مجاهد، مع أن شعبة قد رواه عنه، شعبة رواه عن مجاهد أو عن الأعمش عن مجاهد، ورواه أسباط وغيره من أصحاب الأعمش، فقال الأعمش حدثت عن مجاهد، وكأنه رواه عن ليث بن أبي سليم، لأن الأعمش حديث مجاهد يأخذها من ليث ويدلسه، ويدلس ليث بن أبي سليم. فلهذا كما قلنا هذه القاعدة أغلبية ليست قاعدة مضطردة، معناها تخرج منها إذا تبين أن هذا لم يسمع قتادة أو الأعمش أو أبو إسحاق، فرواية شعبة لا تغني بعد ذلك. طيب، قال عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قيل للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وهذا الحديث حصل عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، لما خرجوا بعد فتح مكة وأراد أن يرجع إلى المدينة، خرجت بنت حمزة وقالت، معنى كانت تنادي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي، لأنه أخو، معنى هي بنت أخته أو بنت أخيه، معنى عمه وأخوه كما سيأتي في الحديث الذي بعده. وهذا أيضا الحديث ابنة أخي، معنى هذا الحديث قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، وأقصد أن النبي عليه الصلاة أن عليا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحديث، وليس خروجه، إنما خروجه لما اختلف عليها علي وجعفر وكذلك زيد بن حارثة، كل يريد أن يأخذها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى جعفر لأن خالتها عنده. فقال علي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم مصرحا به، قال يا رسول الله إنك قد تزوجت في أفخاد قريش ولم تتزوج في بني هاشم، ولم تتزوج في بني هاشم، فقال عندك أحد؟ أنا هل أحد هناك من بني هاشم حتى تزوجها؟ قال له ابنة حمزة، قال ابنة حمزة، فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة، قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. فحمزة أخ للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة وهو عمه. قال حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو اليمان قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة وكلاهما حمصيان، قال عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته، زينب هذه ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها، أم حبيبة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان. أنا أم سلمة تقول، أو أم حبيبة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنكح أختي بنت أبي سفيان، وهذا يدل على حسن السريرة وكذلك أيضا محبتهن للنبي عليه الصلاة والسلام ومحبتهن للخير لأختها، تريد الخير لأختها أن تكون عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقالت نعم لست لك بمخلية، أنا ما أفرط فيك بل أحبك أن تتزوج أختي. قال ومعنى ليست لست لك بمخلية، معنى أني ما ليس رغبة فيك، فأنا كأنها تقول أحبك وأريد معك، وأريد عندك، لكن قالت وأحب من شاركني في خير أختي، وأحب من شاركني في خير أختي، أنا تحب أن تشاركها في هذا الخير، رأت خيرا عظيما بمجلسها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم خير عظيم، وجلوسها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفيه الوحي ينزل، فهذا منقبة عظيمة، ولهذا رفع الله عز وجل شأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أنا ليس أنتن كغيركن من النساء، ولهذا رفع الله عز وجل لهن الأجر، فجعل أجرهن مرتين، أنا تؤجر امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مرة واحدة بل مرتين، وأيضا العكس أنها إذا عصت يضاعف لها العذاب ضعفين، فلهذا وهذا من رفعتهن عند الله جل وعلا، ولأن كلما ارتفع العبد عند ربه جل وعلا كلما كان مقامه عظيم، فلهذا قال العلماء أن معصية طالب العلم ليست كمعصية العامي، معصية طالب العلم ليست كمعصية العامي، معصية العالم ليست كمعصية طالب العلم، أقصد معناه الذي العالم الذي قد أخذ علما كثيرا، معصيته ليست كمعصية غيره من الناس، فكلما كان العبد أقرب إلى الله كانت معصيته أعظم، لأن الله عز وجل قد شرفه بقربه وأعطاه هذه المنزلة العظيمة، فلهذا يكون تجد كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل أحيانا يعاقب بعض عباده من العلماء والعباد في حينه، لماذا؟ حتى لا يؤخر عليهم الإثم أو لا يؤخر عليهم الوزر أو لا يؤخر عليهم العقوبة، ولهذا ذكر عن سفيان الثوري أنه كان يقول: كنت أعرف أني أذنبت، كنت أبول الدم، إذا بال دم معنى عرف أنه حصل له شيء من التقصير أو من المخالف، وقال بعضهم أي بعض السلف: إني كنت أعرف معصيتي في خلق امرأتي ودابتي، أنا يعرف أنه عصى وأنه خالف أمر الله في دابته أو في امرأته، وهكذا، وهذا كثير، قد ذكر الإمام ابن القيم في الجواب الكافي شيئا من هذا، وذكر أيضا كذلك في كتابه الذي ألفه في مصائد الشيطان ومصائده إغاثة اللهفان. طيب، فهنا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا قالت أم حبيبة: وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لا يحل لي، لا يحل لي، لأنه لا يجوز أن يتزوج الرجل المرأة وأختها، وقد جاء في القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إلا ما حصل قديما وأنتم ما كنتم تعرفون، فهذا شيء قد عذركم الله به، أما الآن وقد عرفتم فلا يجوز لأحد أن يتزوج أختين معا، فإذا تزوج امرأة وأختها فهذا العقد يعتبر باطل، يعتبر عقد الثاني هذا يعتبر باطل، وإن تزوجهما دون أن يعرف أنهما أختين فقال جمهور أهل العلم أنه يخير، يخير بأن يفارق إحداهما، وإذا كانت المرأة مثلا طلقها وهي لا زالت في عدتها فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنتهي العدة، إذا انتهت العدة أو طلقها ثلاثا فإنه يجوز له أن يتزوج أختها. فلهذا فالجمع بين الأختين لا يجوز، والجمع كذلك بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما تقدم بالأمس. طيب، قال فقالت قالت قال إن ذلك لا يحل لي، أنا لا يحل لي، كيف أجمع بين أختين معا؟ فقالت أم حبيبة: قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وهي زينب هذه ربيبته. فقال بنت أم سلمة: قلت نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أي أبو سلمة أخا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، وهي مولاة لأبي جهل أو لأبي لهب، أقصد لعمه أبي لهب. فهنا قال: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: ألقى بعدكم غير أني، سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، أنا اعتقها لما بشرته بولادة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يستدل به كثير ممن ينصر مسألة الموالد ويقول بشرعيتها، حتى من العلماء المعروفين كالحافظ وغيره، لكن هذا لا يدل عليه كما إن شاء الله تعالى نبينه. أولا، هذا الحديث اشتمل على عدة مسائل، ومن ذلك أولا ما ذكرناه قبل، أن المرأة أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج أن يجمع بين المرأة وأختها، وأيضا كذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج الربيبة التي قد دخل على أمها، كما قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. معنى هنا الربيبة تحرم بدخول الرجل على أمها، بخلاف العكس، لو تزوج الرجل على المرأة حرمت أمها بالعقد، لو تزوج الرجل على امرأة أمها تحرم عليه بالعقد، مجرد العقد. لكن إذا تزوج الرجل على الأم فالبنت ما تحرم عليه إلا إذا دخل على أمها، فالبنت لا تحرم عليه إلا إذا دخل على أمها. لو طلقها مثلا قبل أن يدخل عليها يجوز له أن يتزوج بنتها. واختلفوا في الشرع في القيد الأول، وهو في حجوركم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء به هنا: ولو أنها لم تكن ربيبتي في حجري. فالله عز وجل أيضا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، وفي الحجر معناه أنها هو الذي يربيها، معناه هي مع أمها. وهذه المسألة حصل فيها كما قلنا خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن هذا القيد ليس قيد له تأثير، وإنما هو قيد أغلبي. لأن الربيبة غالبا تكون مع أمها، البنت غالبا تكون مع أمها، فلهذا قالوا لا يشترط أن تكون في حجره، لا يشترط أن تكون في حجره. وجاء عن علي رضي الله عنه، وهو مذهب الظاهرية وأيضا بعض علماء المذاهب، وهو اختيار الشوكاني، على أنها على أن هذا القيد مؤثر، على أن هذا القيد مؤثر. فلهذا إذا كانت البنت ليست عند أمها فيجوز له أن يتزوجها ولو دخل على أمها، فيجوز له أن يتزوجها ولو دخل على أمها. لكن الصحيح الذي عليه فتوى العلماء أن هذا القيد إنما خرج مخرج الغالب، وأنه ليس بقيد يؤثر في هذا الحكم. فالربيبة سواء كانت في حجره أو كانت بعيدة عنه فما دام أنه قد دخل على أمها فلا يجوز له أن يتزوج هذه البنت، وأما إذا لم يدخل عليها فيجوز. قال ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال بنت أم سلمة، قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. وفيها أيضا اعتبار اللبن ولو كان من مشرك، ولو كان هذه المرضعة مشركة. وأيضا كذلك إذا كان زوج هذه المرأة مشرك أيضا يعتبر. وقال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، معنى أنه لا يحل. وهذا أيضا يدل على أن القيد الأول ليس بمعتبر، أي قيد الحجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فالأخت ما يجوز الجمع بينها وبين أختها، والبنت أيضا لا يجوز أن تجمع مع أمها. أنا إذا كانت البنت لا تجمع مع أختها ومع خالتها ومع عمتها فكيف تجمع مع أمها، فلهذا فهذا لا يجوز. وكذلك أيضا حتى لو كانت أمها مثلا ماتت، وأن أمها ماتت أو طلقها أيضا لا يجوز أن يتزوج ابنتها، لأنها محرم له، محرم له على الأبد. ولهذا الرجل مثلا أو هذه المرأة إذا تزوجت رجلا فجاءت له ببنات ثم تزوجت آخر فجاءت له أيضا ببنات، فهل يجوز للرجل الأول هذا الذي قد تزوج أمها أن يتزوجها؟ لا، تكون محرم له. أنا هذا على قول الجمهور، حتى لو مات مثلا أو طلقها قديما فتكون محرم له، طيب قال ثم ذكر هذه التي ذكرها عن عروة مرسلة، لم يسندها عروة، قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب. أنا كأن عروة يريد أن يعرف بهذا الأمر. وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة. وموت وهلاك هذا الشرير مات قديما، لم يدركه عروة ولم تدركه أيضا زينب بنت أبي سلمة، حتى لو قلنا أن الإسناد واحد فلم يدركه هؤلاء، لكن عروة سمعها من بعض أهله أو سمعها من بعض بني هاشم، سمع هذه القصة. وأيضا هي رؤية، رؤية منام. قال فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله، قيل أن الذي رآه، معنى جاء في بعض الروايات أنه العباس، وقد كان مشركا، معنى قبل أن يسلم رأى أبا لهب في هذا، فهي رؤية منام. وأيضا الذي رآه لو قلنا أنه العباس أو غيره فهو مجهول. وأيضا زد على ذلك أنه ليس فيه دليل على الاكتفاء، هذا فقط فرح، وكلنا يفرح بما من مسلم إلا ويفرح بولادة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل معنى ذلك أنه يحتفل أو أنه يفعل ويفعل؟ لا. أيضا زد على ذلك أنه أن مسألة هذه الموالد التي يأتون بها فيها أيضا بلايا، فيها بلايا ليست فيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل فيها استغاثات وأيضا توسلات مبتدعة وغيرها من الأشياء المحرمة التي في هذه الموالد. وزد أيضا على ذلك اجتماع الرجال والنساء في بعض الأماكن وغيرها من المفاسد التي حصلت جراء هذه البدعة. فهذه البدعة جاءت ببدع أخرى وجاءت بمخالفات، لم تأتي بسنن وإنما جاءت بمخالفات، فلهذا ليس فيه دليل أبدا لا من قريب ولا من بعيد أن هذا الذي يفعله أولئك في الموالد وغيرها أنه سنة، بل السنة هو الصيام. السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، فحديث أبي قتادة. فالاقتداء والفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعظم ذلك اليوم بالصيام، ليس أنه يعظم ذلك بالاحتفال وبالمهرجانات وبكذا. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي في كل وقت وحين، ليس لها وقت محدد مثل هذه الموالد التي حددوا الصلاة فيها. فلهذا فمسألة الموالد هذه بعيدة عن هذا الدليل. وحتى الحافظ ابن حجر لما ذكر هذا قال أنه له أصل، وذكر هذا كما قلنا أولا أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، وأيضا الرؤية وهي أيضا لا ليس مما يعتمد عليها، الرؤية لا يؤخذ بها حكم. وزد على ذلك أنه ليس فيها ما يدل على الاحتفال، ما يدل على الاحتفال. فلهذا فكل هذا يدل على أنه ليس له دليل، لكن هو كأن الحافظ يقول أن لها أصل، أي شيء يستدل به، أنا يريد دليل يستدل به، لكن هل هذا الاستدلال صحيح أو ليس صحيحا فلم يذكر ذلك، ولم يعرف عن الحافظ أنه ممن يعمل هذه الموالد أو يؤيدها، لكن السيوطي هو الذي كان يؤيد هذه الموالد وألف أيضا رسالة في نصر هذا المولد ورد على الفاكهاني وغيره، لكن كما قلنا الحق واضح وأبلج، ولا حديث التي جاءت أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ولا في زمن الخلفاء. الصحابة رضي الله عنهم أحب الناس إليهم نبي الله، ولم يفعلوا لهم مثل هذا، فيكون هؤلاء الذين جاءوا من المتأخرين أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أفضل من الصحابة، لو كان خيرا لسبقون إليه، لو كان هذا المولد خير لكان أشد الناس عملا به الصحابة رضي الله عنهم، بل لم يثبت عن الصحابة ولا عن أتباعهم ولا عن أتباع التابعين ولا عن الأئمة المتبوعين، وهذه أيضا مشكلة، ولا عن الأئمة المتبوعين، لا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا أحمد ولا مالك ولا غيرهم من أئمة الإسلام، وإنما جاء به أناس لو حسدنا القول فيهم عن أعلى إصرار أهل التصوف أن الذي بدأ به هو بعض الملوك، بعض ملوك الممالك، وهو رجل جاهل، معنى ليس عنده علم حتى يؤخذ عنه سنة أو يؤخذ عنه مثل هذا، رجل معنى ملك من الملوك، ملك من الملوك ليس هو مثلا عالم، لكن الأصل والصحيح الذي ذكره أئمة التاريخ وذكره المقريزي في الخطط، وكذلك أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره، على أن أول من فعل هذه الموالد هم الروافض، الدولة العبيدية التي كانت في مصر، الدولة العبيدية، وهم باطنية معناها أشد من الروافض، هم روافض لكن روافض باطنية، وهم كفار بإجماع المسلمين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، بل قال شيخ الإسلام أنهم أكفر من اليهود والنصارى، لأنهم يحلون ما حرم الله عز وجل، يحلون حتى أن يتزوج الرجل زوجة أبيه، تزوج أخته، تزوج بنته، وهذا لا شك أنه كفر مجمع عليه بلا شك، ومن شك في كفر مثل هذا فهو كافر أيضا، لأن هذه الأمور لا يجهلها إلا من لم يعش مع أهل الإسلام. طيب، وهذا إن شاء الله خلاصة ما يذكر، ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.